فهذا يكره لأن هذه الأشياء العلماء قالوا بأن الظاهرية على أصلهم وأن هذه الأشياء لأي شيء في التحريم. هذا على الظاهرية الظاهرية لو رجعت مثلا كتب الظاهرية مثل كتاب المحلل بن حزم أو غيره تجد أنهم يحرم هذه الأشياء كلها لأن الأصل عندهم في النواهي التحريم مطلقا ولا يفرقون بين نهي ونهي آخر. لكن الجمهور أهل العلم هذه الأشياء لم يقولوا بتحريمها وإنما قالوا بأنها تكره يعني بأنها من قبيل الإرشاد والأدب. قالوا بأن هذه الأشياء من قبيل الإرشاد والأدب وإذا كان كذلك فلا يقال بالكراهة كان الإرشاد والأدب لا يقصد به الأدب يعني يقصد وهذا طلب كمال فلا يدل ذلك الكراهة إلا إذا كان هناك دليل آخر أو دلت قرائن على هذا النهي. قال وتقصره التقصر النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه نهى يصلي الرجل مقتصرا هذا حيث أبي هريرة في الصحيحين لكن اختلف أهل العلم رحمه الله ما المراد بالتقصر. فالمراد بالتخصر يعني ما ذهب إليه المؤلف بشر مذهب الإمام أحمد رحمه الله هو أن يضع يده على خاصرته هذا المراد بالتخصر. المراد بالتخصر أن يضع يده على خاصرته يعني يضع يده على خاصرته. وقال بعض العلماء إن المراد بالتخصر هو قراءة يعني يختصر السورة وأن يقرأ من آخرها آية أو آيتين أو آيتين يعني من يختصر السورة وأن يقرأ من آخرها آية أو آيتين. وقال بعض العلماء أن المراد بالتخصر أن يختصر الصلاة نفسها فلا يمد في ركوعها وسجودها وقيامها إلى آخره. والأقرب لما نقرأ أن المراد بالتخصر هو التفسير الأول هو أن يضع يده على خاصرته. واختلف العلماء رحمه الله في علة النهي فقال بعض العلماء بأنه من فعل اليهود وهذا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها الذي تشبه باليهود ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري. وقيل بأنه من فعل المختارين المتكبرين وقيل بأنه من فعل أهل المصائب إلى آخره. قال وتروحه تروحه يعني أن يروح على نفسه بمروحة ونحوها يعني يأتي بمروحة ويروح على نفسه يقول هذا المؤلف رحمه الله بأنه مفهوم تروحه سواء كان بمروحة أو بغيرها مثلا يتروح بحمامته يتروح بثوبه يقول المؤلف رحمه الله بأنه مكروه. وعلة الكراهة أن هذا من العبث وهذه الحركات حركات زائدة على الصلاة الصلاة لها حركات معلومة فقولك تجيب فيها شيئا من الحركات هذا نقول بأنه ماذا تقول زيادة في الصلاة هذا نقول بأنه مكروه. قال وتروا إلا لحاجة يعني حاجة مثل شدة حر أو حصل لسان غرم أو نحو ذلك فهذا نقول بأنه لا بأس به فإذا كان هناك حاجة فإنه لا بأس به. قال وفرقعة أصابعه وتشبيكها طيب وشلون عبث ما تكلمنا عليها طيب
أيضا عبثه، يعني كون الإنسان يعبث في الصلاة هذا مكروه، ظاهر ظاهر. والعلة في ذلك كما أسلفنا أن العبث هذه حركة زائدة على حركات الصلاة، فإن الصلاة لها حركات مخصوصة، فقول الإنسان يعبث هذه حركات زائدة على حركات الصلاة. ويأتينا إن شاء الله متى تبطل الصلاة ومتى لا تبطل الصلاة إلى آخره، هل تبطل بثلاث حركات أو تبطل إذا كثرت الحركات وتوالت عرفا إلى آخره، هذا يأتينا إن شاء الله في مبطلات الصلاة. قال: وفرقعة أصابعه وتشبيكه. فرقعة أصابعه أن يغمز مفاصل أصابعه، نعم، أو أن يغمز أصابعه حتى يسمع لمفاصلها صوت. يقول أن يغمز أصابعه حتى يسمع لمفاصلها صوت، هذا مكروه. ودليله نهي النبي عليه الصلاة والسلام، من النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، و ورد النهي عن السلم لا تقطع أصابعك وأنت في الصلاة، ضعيف الحديث ضعيف، لكنه من الحركات الزائدة على الصلاة، يعني الحركات الزائدة في الصلاة. تقدم لنا أن العبث يكره، وكذلك أيضا هذه الحركات كلها حركات زائدة على الصلاة. قال: وتشبيكها، أيضا تشبيك الأصابع أيضا لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ففي حديث كعب بن عجرة النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد شبك بين أصابعه، فمرج النبي عليه الصلاة والسلام بينها، فرج النبي عليه الصلاة والسلام بينها. نعم. وهذا الحديث أيضا له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الحاكم، حديث أخرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيره، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم وابن خزيمة وابن حبان إلى آخره. قال: وتشبيك الأصابع هذا يكره، يعني يكره تشبيك الأصابع. تقدم أن تشبيك الأصابع ينقسم إلى أقسام، القسم الأول أن يثبتها من خروجه من البيت، فهذا يعني من خروجه البيت إلى الصلاة هذا مكروه، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم لنا قال: إذا خرج أحدكم عامدا إلى المسجد فلا يثبتن بين أصابعه فإنه في صلاة. والثاني أن يثبتها في الصلاة، فإذا كان أثناء الخروج منهيا عن تشبيكها في الصلاة من باب أولى. والثالث أن يثبتها بعد نهاية الصلاة، أن يثبت أصابعه بعد نهاية الصلاة، فنقول بأن هذا لا بأس به إذا كان بعد نهاية الصلاة، فنقول لا بأس به، لأن المسلم شبك أصابعه كما في حديث باليدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال: وأن يكون حاقنا، أيضا يكره للمصلي أن يصلي وهو حاقن، والحاقن الذي احتبس بوله، والحاقد هو الذي احتبس رائطه، والحازق هو الذي احتبس ريحه. فيقول المؤلف رحمه الله لنا حاقن وحاقد وحازق، فالحاقن هو الذي احتبس
ثبت بوله والحاقب هو الذي ثبت قائضه والحازق هو الذي ثبت ريحه فيكره لما في ذلك من التشويش على المصلي. والأصل أن كل ما يشوش على المصلي أنه مكروه. ويدل لذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، يعني صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي. فيكره الإنسان يصلي، والأفضل أن يجعل الإنسان الصلاة في حال كمال، في حال الهدوء والسكينة. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإبراد بالصلاة لما في الحر من التشويش إلى آخره. لكن إذا كانت المدافعة شديدة بحيث أن الإنسان لا يطمئن في صلاته فهنا لا تصح صلاته. قال أو بحضرة طعام أو بحضرة طعام يشتهيه. أيضا يقول المؤلف رحمه الله يكره أن يصلي إذا كان بحضرة طعام يشتهيه، ويدل لذلك حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأصبتان. وقال المؤلف رحمه الله بحضرة طعام يشتهيه، قال بحضرة فيفهم منه أنه لا بد أن يكون الطعام حاضرا، ولا بد أيضا أن يشتهيه وأن يكون قادرا على تناوله، فلا بد من هذه الشروط. يعني الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا، فإن كان الطعام غير حاضر فلا بأس ولا كراهة. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام يشتهي، إذا كان لا يشتهي فهذا لا بأس. والشرط الثالث أن يكون قادرا على تناوله، فإن كان غير قادر على تناوله فهذا لا شيء عليه، لا بد أن يكون قادر على تناوله. فإذا كان لا يقدر على تناوله إما لكونه حق الغير أو لكونه صائما مثلا أو نحو ذلك، يعني لا يقدر على تناوله شرعا أو حسا، حسا مثلا أن يكون حارا لا يستطيع أن يتناوله أو باردا لا يستطيع أن يتناوله، شرعا أن يكون الصائم مثلا أو أن يكون الغير وهكذا، فهذا يكره. أما إذا لم يكن ذلك فلا كراهة. قال رحمه الله وتكرار الفاتحة. أيضا يقول المؤلف رحمه الله يكره تكرار الفاتحة لأن الفاتحة ركن، وتكرار الركن ذهب بعض العلم إلى أنه يبطل الصلاة حتى وإن كان قوليا. قالوا لما حصل هذا يعني أن بعض العلماء قال بأنه يبطل الصلاة حتى ولو كان قوليا فيكره أن يكرر الفاتحة، ولأنه أيضا لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لنقر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعند أبي حنيفة أنه يكره في الفرض دون النفل، وعند المالكية أنه يحرم، أنه يحرم. والصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف أنه يكره، يكره للإنسان أن يكرر الفاتحة إلا إذا كان هناك مصلحة، إذا كان هناك مصلحة فلا بأس به، كما لو أراد أن
يقرأها بتدبر وخشوع أو نعم قال لقال تدبر وخشوع أو مثلا نسي أن يجهر بها في الجهرية فكررها لكي يجهر بها إلى آخره، فنقول لا بأس بذلك. قال لا جمع سور في فرض كنفل، يعني يقول المؤلف رحمه الله لا يكره أن يجمع السور في الفرض كما أنه لا يكره في النفل، ويدل لذلك جمع السور عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل قرأ بالبقرة ثم قرأ بالنساء ثم قرأ بآل عمران، وأيضا يدل ذلك قصة الأنصاري الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على سرية فكان يقرأ بهم، فإذا قرأ سورة ختم هذه السورة بسورة الإخلاص، يعني نعم يفتتح بسورة الإخلاص ثم يقرأ معها سورة أخرى، يفتتح بسورة الإخلاص ثم يقرأ معها سورة أخرى حيث أنس في صحيح البخاري، فهذا يدل على الجواز. وأيضا قال ابن مسعود علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنتين في كل ركعة، أيضا يقول ابن مسعود علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنتين في كل ركعة، فنقول هذا لا بأس به، لا بأس لو كان جمع سورتين في الفرض لا بأس، لكن يكون هديه الغالب هو قراءة سورة كما تقدم لنا حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وأيضا تقدم لنا ما يقرأ في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء وفي الفجر، فهذه الأدلة تدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب إنما هو قراءة سورة فقط في كل ركعة كما سبق لنا، لكن لو قرأ في بعض الأحيان وجمع سورتين إلى آخره فنقول بأن هذا لا بأس به. قال وله رد الماء بين يديه، يقول المصنف رحمه الله له رد الماء بين يديه، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله له رد النار أن هذا مباح، أن هذا مباح، وهذا ليس على ظاهره، هذا ليس على ظاهره، بل رد النار بين يدي المصلي المشهور من المذهب وهو قول جمهور أهل العلم أنه مستحب، يعني يستحب أن يرد النار بين يديه، ويدل لذلك حيث من عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين، يعني حيث من عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين، هذا رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وابن حزم رحمه الله ذهب الى الوجوب لان النبي عليه الصلاه والسلام امر لها فلا يدعن احدا يمر بين يديه، نهى ان يسلم عني يتركه، قال يدل على الوجوب. والاقرب في ذلك التفصيل، نقول الاقرب في ذلك التفصيل، فنقول رد المار بين يدي المصلي هذا مستحب سنة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، لكن قد يكون واجبا، يكون واجبا إذا كانت الصلاة يجب إتمامها ومر من يقطعها، إذا كانت الصلاة هذه يجب إتمامها مثل صلاة الفريضة يجب على الإنسان أن يتمها، ومر بين يديه من يقطعها، مر بين يديه من يقطعها، فإنه يجب عليه أن يرده. والذي يقطع الصلاة المرأة كما تأتينا، المرأة والحمار والكلب الأسود، المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا هو الذي يقطع الصلاة، فيجب عليه أن يرد هذه الأشياء، وخصوصا في الفرض، لأنه يجب عليه أن يسلم. أما مع ذلك فإنه لا يجب. قال وأيضا لا فرق بين رد المهر بمكة، يعني ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين رد المهر بمكة أو بغير مكة، لأن المشهور من المذهب أنه يرد المهر إلا إذا كان بمكة، والصواب أنه لا فرق، وهو قول جمهور العلم، قول جمهور العلماء رحمهم الله، والصواب أنه لا فرق سواء كان بمكة أو لم يكن بمكة. قال والمرور بين يدي المصلي هذا محرم ولا يجوز، نعم، ويدل ذلك حديث أبي جهيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه، حديث أبي جهيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. وفي البزار لكان أن يقف 40 خليفا، 40 خليفا. قال وعد الآية، يعني يقول المؤلف رحمه الله ثبت أن الإنسان في الصلاة يعد الآيات، يعد الآيات، ومن ذلك أيضا التسبيحات، مثلا الإمام له أن يسبح إلى 10 كما تقدم لنا، فله أن يعد التسبيحات مثلا في صلاة الاستسقاء، في صلاة العيدين له أن يكبر، أن يكبر في الركعة الأولى في تكبيرة الإحرام 6، في الركعة الثانية غير تكبيرة الانتقال 5، فيحتاج إلى أن يعد هذه التكبيرات. وعلى هذا نقول بأن عد الآية والتكبيرات والتسبيحات إلى آخره، نقول بأنه ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون لحاجة، القسم الأول أن يكون لحاجة، فهذا لا بأس به، كما لو كان الإنسان لا يعرف الفاتحة، والذي لا يعرف الفاتحة يقرأ، إذا كان يعرف فيها من القرآن غير الفاتحة يقرأ آيات عدد آيات الفاتحة، يقرأ آيات عدد آيات الفاتحة، فيحتاج إلى أن يعد. كذلك أيضا مثل قول الإمام يعد التكبيرات في صلاة العيد، يعد التكبيرات في صلاة الاستسقاء، يعد التسبيحات في الركوع في السجود، هذا قد يحتاجه، فنقول هذا لا بأس به. أما إذا كان غير محتاج إلى ذلك، إذا كان غير ليس هناك حاجة، فهذا لا ينبغي، إذا كان غير حاجة فنقول بأنه لا ينبغي، وإذا أدى ذلك إلى إشغاله فنقول بأنه مكروه. قال والفتح على إمامه، يعني يقول المؤلف رحمه الله للمأموم أن يفتح على الإمام، يعني للمأموم أن يفتح على الإمام، وذلك إذا ارتج على الإمام وأغلق عليه أو حصل له سهو في الصلاة، يعني إذا ارتج عليه في القراءة أو أغلق عليه أو حصل له سهو
إلى آخره، فنقول بأن الإمام بأن المأموم له أن يفتح على إمامه. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قالوا لأبي أصليت معنا؟ قال فما منعك؟ قال صليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ وهذا أخرجه أبو داود وغيره، إسناده حسن الحديث. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أبي بن كعب أنه لم يفتح عليه في الصلاة لما ارتج على النبي صلى الله عليه وسلم ولبس عليه. نعم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الفتح على الإمام مباح، يعني ليس واجبا، لا يجب على المأموم أن يفتح على الإمام، وهذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، إلا أنه استثنى من ذلك الفاتحة، فقالوا يجب عليه أن يفتح على إمامه، أو مثلا نسي ركنا كالسجود مثلا قالوا يجب عليه أن يفتح على إمامه. وعلى هذا نقول، يعني على هذا نقول الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين، يعني كل أصل المذهب الفتح على الإمام حكمه ماذا؟ مباح وليس سنة، ويجب في الفاتحة، وكذلك أيضا يجب إذا نسي السجود على المذهب، أو نقول يجب إذا نسي ركنا، يعني يجب في الفاتحة ويجب إذا نسي ركنا، هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني أن الفتح مباح مطلقا، وهذا مذهب أبي حنيفة. والرأي الثالث أنه يستحب إلا في الفاتحة فيجب، قال يستحب إلا في الفاتحة فيجب. والأقرب أن نقول إن الفتح الإمام ينقسم إلى قسمين، القسم الأول فتح واجب، وهو الفتح فيما يبطل تعمده الصلاة، إذا كان تعمده يبطل الصلاة فالفتح واجب، مثلا لو نسي الركوع نسي السجود إلى آخره تعمد عليه يبطل الصلاة، فيجب عليك أن تفتح على الإمام. نسي آية من الفاتحة، لحن يحيي المعنى في الفاتحة إلى آخره، نقول في هذه الحالة يجب على المأموم أن يفتح على الإمام. القسم الثاني فتح مستحب، يعني فتح مستحب، والفتح المستحب هو الذي يفوت كمالا، كما لو نسي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، أو مثلا أخطأ في السورة، يعني أخطأ في السورة في قراءة السورة بعد الفاتحة، أخطأ في ذلك، فنقول بأنه يستحب أن تفتح عليه. مثلا لو أنه قفز آية أو غادت في آية سورة التي بعد الفاتحة، نقول يستحب لك أن تفتح عليه. ويدل ذلك عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا نسيت فذكرون، في الصحيحين من حديث مسعود، وأيضا ما تقدم من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما لبس عليه قال أبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ يعني قال فما منعك؟ قال ولبس الثوب، يعني يباح للمصلي أن يلبس الثوب.
لبس الثوب يقول المؤلف رحمه الله يباح، يباح المصلي أن يلبس الثوب. ولبس الثوب نقول بأنه مباح، وقد يقال بأنه واجب إذا كان لبس رتب عليه ستر العورة، إذا كان يترتب عليه ستر العورة. فنقول بأن اللبس هنا واجب، كما لو كان الإنسان لا يجد ثوبا يستر عورته ثم شرع في الصلاة ثم وجد الثوب الذي يستر به عورته هذا واجب. لكن إذا كان ساتر لعورته، مثلا إنسان لبس ثوبا ستر عورته ثم أحس ببرد فاحتاج أن يلبس ثوبا آخر، أو مثلا يلبس قباء أو يلبس شيئا أو عباءة ونحو ذلك، أو يلبس إلى آخره، فهذا نقول بأنه حكمه ماذا؟ مباح. أولا ولبس الثوب ولف العمامة، يعني إذا انحلت، يعني إذا انحلت إمامته فلا بأس أن يلفها. ويدل ذلك ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم التحب بإزاره وهو في الصلاة، وأيضا حمل أمامة في الصحيحين، النبي عليه السلام حمل أمامة في الصلاة الصحيحين، وفتح الباب لعائشة، وهذا أيضا في أبي داود الترمذي والنسائي والإمام أحمد. ولف عمامة إلى آخره. ويروى أن الشوكاني رحمه الله كان يصلي بالناس في اليمن، يصلي بالناس في اليمن فانحلت إمامته، فلما انحلت الإمامة أخذها ولفها على رأسه، فجاءه من صلى خلفه وقالوا كيف تتحرك في الصلاة، تلف الإمامة يحتاج إلى حركة في الصلاة. فقال الشوكاني رحمه الله لف عمامة أخف من حمل أمامة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة، فقال لف عمامة أخف من حمل أمامة. قال وقسل حية وعقرب وقمل، نعم قسل الحية والعقرب، هذا جلل حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. فإذا كان يصلي فلا بأس أن يقتل الحية والعقرب، لأن النبي عليه السلام أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. أما هذا أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال وقمل، أيضا قتل قمل لا بأس، قال لأنه ورد عن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهما فعل ذلك، ورد عن عمر وأنس فعل ذلك. وذهب بعض العلماء كالأوزاعي وغيره إلى أن تركه أحسن، ترك هذا أحسن لأنه من لأنه يشغل عن الصلاة، يشغل عن الصلاة، وهذا أمر لا يفوت بخلاف الأسودين، العقرب، العقرب قد تفوت، الحية قد تفوت، هذه الأشياء قد تفوت على الإنسان، يعني إذا لم تقتلها الآن قد تذهب، وتريد أن تقتلها، فلا تمكن من ذلك. قال فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. يقول المؤلف رحمه الله إن أطال الفعل
إن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق مضرة. فذكر لبطلان الصلاة شروط، قال أطال رطال، وقال من غير تفريق، أو قبل ذلك من غير ضرورة، ألا يكون هناك ضرورة ولا تفريق، أيضا تكون متوالية. فإذا فعل في الصلاة أفعالا حرك حركات، وتوفرت هذه الشروط أن تكون كثيرة وأن تكون متوالية وأن تكون لغير ضرورة، فإنها تبطل الصلاة. أما إن كانت كثيرة حرك حركة حركتين إلى آخره فهذه لا تبطل. إذا كانت أيضا متفرقة، تحرك في الركعة الأولى وتحرك في الركعة الثانية في الثالثة إلى آخره، فقل بأنها لا تبطل. إذا كان ذلك لضرورة، كما لو هرب من عدو أو سبع أو نار أو نحو ذلك، فإن ذلك لا يبطل الصلاة. وقال المؤلف رحمه الله ولو سهوا، يعني أنه يتحرك في الصلاة توفر هذه الشروط أنها تبطل ولو كان ذلك سهوا. نعم، ولو كان سهوا، لأن هذه الحركات الكثيرة أيضا حتى لو كان سهوا تقطع الموالاة موالاة الركعات ويمنع متابعة الأركان، تقطع الموالاة موالاة الأركان والركعات، وأيضا يمنع متابعة الأركان متابعة الأركان بعضها خلف بعض. والرأي الثاني، الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا كان سهوا أنه لا يبطل الصلاة، وهذا هو الصواب. لأن عندنا قاعدة أن المحظورات سائر المحظورات، سواء كان ذلك في الصلاة أو كان ذلك يعني سواء كان ذلك في الصلاة أو كان ذلك في الصيام أو كان ذلك في الحج إلى آخره، لكي تكون مبطلة هذا لابد من شروط ثلاثة. لتكون مبطلة لابد من شروط ثلاثة. الشرط الأول العلم، فإن كان جاهلا مثل وكلة الصلاة أو نحو ذلك فنقول بأنها لا تبطل الصلاة، كان جاهل بالحكم الشرعي أو جاهل بالحال. الشرط الثاني الاختيار، فإن كان مكرها فإن ذلك لا يبطل عليه صلاته، كان مكرها. والشرط الثالث، الشرط الثالث الذكر، فإن كان ناسيا يعني سهى أكل في الصيام شرب فعل محظور محظورة الحج والعمرة إلى آخره، فنقول بأنه يعني إذا كان ناسيا نقول لا شيء عليه، لا بد من هذه الشروط الثلاثة. هذه في كل محظور، كل محظور من المحظورات، سواء كان في العبادات أو حتى في الجنايات في الحدود إلى آخره، لا بد من هذه الأمور الثلاثة. قال رحمه الله وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها. قراءة أواخر السور وأوساطها هذا يباح، ويدل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى من ركعة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصحاب. في الركعة الثانية قرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الركعة الأولى وفي الركعة الثانية من أوسط القرآن وأيضا يدل لذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو عموم قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم وعلى هذا نقول يباح الإنسان يقرأ أواخر السور وأوساط السور في الصلاة، لكن تقدم لنا أن السنة ماذا؟ أن يقرأ سورة كاملة، هذا السنة، السنة أن يقرأ سورة كاملة، تقدم لنا أشرنا إلى ذلك، وأن يكون هدي الإنسان الغالب هو قراءة سورة كاملة، هدي الإنسان الغالب أن يقرأ سورة كاملة. أما ما عدا ذلك فإنه لا بأس في بعض الأحيان أن يقرأ من أواخر السور أو من أواخرها. أما هدي الإنسان غالب السنة أن يقرأ سورة كاملة، وإن قالت كما سبق لنا يقسمها نصفين، قال وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة، إذا نابه شيء يعني عرض له شيء في الصلاة، عرض للمصلي شيء في صلاته، سبح رجل يعني قال سبحان الله، وصفقت امرأة، تصفيق المرأة ذكر العلماء له ثلاث صفات، العلماء ذكروا له ثلاث صفات، الصفة الأولى أن يكون ببطن إحداهما على ظهر الأخرى، والصفة الثانية الظهر بالظهر، والصفة الثالثة البطن بالبطن. ذكر العلماء له ثلاث صفات، الصفة الأولى البطن على الظهر، والظهر على الظهر، والبطن على البطن. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء، حيث سهل بن سعد في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. قال ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، يعني إذا كان الإنسان في المسجد إنه يبصق في ثوبه، أما إذا كان في الصلاة وليس في المسجد يعني قصده فيقول عن يساره. وإذا كان خارج الصلاة خارج المسجد أمره ظاهر يبصق عن يساره، أما كونه يبصق عن يمينه أو يبصق أمامه فهذا مخوف، نقول لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون خارج المسجد، فهذا يقول المؤلف رحمه الله يبصق عن ماذا؟ عن يساره، ولو بصق في ثوبه فهذا لا بأس، لكن كونه يبصق عن يمينه ويبصق أيضا وكذلك أيضا كونه يبصق أمامه هذا نقول بأنه مكروه. ويدل ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما ينادي الله ما دام في الصلاة، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. وهنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبصق أمامه وأن يبصق عن يمينه. أما إن كان في داخل المسجد، هو يقول لك المؤلف رحمه الله لا يبصق في شيء في ثوبه، يبصق في ثوبه ولا يبصق في المسجد. ودل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: المزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. المزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وهذا في صحيحين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم خطيئة يدل على أنه عمل معصية. الرأي الثاني أنه لا بأس، يعني الرأي الثاني أنه لا بأس أن يبصق في المسجد تحت قدمه. والمراد بذلك يعني المراد بذلك إذا كان المسجد من حصة، يعني من رمضة من حصة، ولا بأس أن يبصق عن يساره مع الدفن.
يستدل على ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تنقع في المسجد فلم يدفن فسيئة، وإن دفنه فحسن. يعني حيث أبو أمامة في مسجد الإمام أحمد رحمه الله: من تنقع في المسجد فلم يدفن فسيئة، وإن دفنه فحسن. والرأي الثالث التفصيل في المسألة: إن كان لعذر فلا بأس، وإن كان لغير عذر فلا.
تفصيل المسألة: إن كان لعذر فلا بأس، وإن كان لغير عذر فلا. يعني إذا كان إنسان لعذر مثل بدره البصار ما استطاع أنهم يجعلوا في ثوبه إلى آخره، فهذا نقول لا بأس. وإن كان لغير عذر فيظن أنه غير جائز، فما هذا أقرب. على هذا نقول لا بأس أن الإنسان يبصق في المسجد تحت قدمه مع الدفن، مع دفنها، مع دفنها إذا كان لعذر، وبشرط أن لا يكون المسجد من فراش أو بلاط ونحو ذلك، يكون المسجد من تراب أو رمل أو نحو ذلك. مع أن بعض العلماء قال بأن كفارتها دفنها، المراد بالدفن هنا إخراجها من المسجد، المراد بالدفن إخراجها من المسجد. لا يكفي أن يغيبها الإنسان في المضحى أو الرمل إلى آخره، بل يخرجها من المسجد. قال رحمه الله:
كتاب الصلاة وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحم، فإن لم يجد ساقطا فإلى خط إلى آخره. طريق كلام المؤلف رحمه الله أن اتخاذ السترة في الصلاة سنة وليس واجبا، وعلى هذا لو أن الإنسان صلى إلى غير سترة فإنه لا إثم عليه، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو قول جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم أن الصلاة إلى سترة أنه سنة وليس واجبا. وفي رواية عن ابن أحمد رحمه الله، وقال بها ابن خزيمة وأبو عوانة وأيدها شوكاني رحمه الله في كتابه العين الأضاءة أيدها كثيرا أن الصلاة إلى سترة أو أن اتخاذ السترة واجب، فهذان قولان ولكل منهما دليل. أن الذين قالوا بعدم الوجوب كما هو كلام المؤلف رحمه الله فاستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى قضاء وليس بين يديه شيء، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وصححه الشيخ أحمد شاكر، لكنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد الحجاج بن عطاء. وكذلك أيضا استدل بحديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه قال أقبلت راكبا على حمار الأكان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، حيث ابن عباس قال أقبلت راكبا على حمار الأكان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. فقوله إلى غير جدار قالوا هذا يؤخذ منه أن السترة ليست واجبة بقوله إلى غير جدار، لكن لا يلزم من نفي سترة الجدار أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام استتر لا يلزم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستتر بالجدار أنه لم يستتر مطلقا، فلا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. وكذلك أيضا استدلوا بحديث أبي سعيد في الصحيحين يعني إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع إلى آخر الحديث، وهذا الحديث في الصحيحين. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس يقلد أنه قد لا يصل أنه قد يصلي نعم أنه قد يصلي إلى غير سترة، لأن قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره أنه قد يصلي إلى شيء لا يستره، لا يكون هناك شيء يستره عن الناس. هذا مجمل ما تدل به جمهور أهل العلم رحمه الله. وأما من قال بالوجوب فاستدل بظاهر الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسترة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ويدر منها، هذا أمر إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدل منها. وهذا الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه وغيرهما وصحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وله شواهد. والأقرب في ذلك أن يقال إن السترة سنة وليست واجبة وأنها من مكملات الصلاة، ويؤيد ذلك أن الأصل هو براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. ويؤيد ذلك أيضا يعني يؤيد أن السترة من مكملات الصلاة وليست واجبة أنه بأي شيء استتر الإنسان أترك له السنة كما سيأتينا إن شاء الله. يعني ليس هناك شيء محدد في السترة، بل بأي شيء استتر الإنسان فإنه تحصل له السترة. حتى إن الشافعية رحمهم الله نصوا على أن طرف المصلى السجادة المصلى يكفي في السترة، ومع ذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على السترة، لأن من قال دين دليلهم أو من قال لأن السترة واجبة هذا مما يدل أو دليلهم ظاهر قوي، فينبغي الإنسان أن يحرص على السترة. ونص العلماء رحمه الله على أنه يستحب للإنسان أن يصلي إلى سترة ولو لم يستمر، حتى وإن كان لا يستمر، فلو كان يصلي في صحراء فيستحب له أن يتخذ السترة. قال رحمه الله: قائمة كمؤخرة الرحم. ويدل لذلك ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحم فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. حيث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحم فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وهذا كما قلنا قوله مسلم من حيث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى. وما المراد بمؤخرة الرحل؟ الرحل هو ما يوضع على البعير، يوضع على الرحيل على البعير يجلس عليه الراكب. هذا الرحل الذي يوضع على البعير يكون في خلفه عصا قائمة، يكون في خلفه عصا قائمة يستند عليها الراكب. هذه تسمى بأي شيء؟ بمؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل. فالرحل هذا يوضع على البعير، وهذا الرحل في خلفه عصا قائمة يستند عليها الراكب الذي يركب على هذا البعير. فيقول المؤلف رحمه الله: قائمة الرحل يستحق أن تكون السفرة مثل قائمة الرحل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله بالنسبة أو في هذا الحديث في حيث طالحة بن عبيد الله بالنسبة لطول قائمة الرحل هذه تختلف، لأن يختلف طولها، قد يكون نصف ذراع وقد يكون أكثر من نصف ذراع وقد يكون أقل من نصف ذراع. فقائمة الرحل هذه قد يكون طولها نصف ذراع وقد يكون أقل من ذلك وقد يكون أكثر من ذلك. وأما بالنسبة لعرض السترة فنص الشافعي رحمه الله إلى أنه لا حد له. تحصل السنية بالغليظ والزخيف. وقال ابن مالك رحمه الله بأن أقل عرض السترة كالرمح، أقل عرض أو أقل عرض السترة كالرمح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى العنبة، صلى إلى العنبة. ويأتينا إن شاء الله أن الصواب أن السترة تحصل بكل شيء، بكل ما ارتفع الأرض، بكل ما ارتفع الأرض، فإن لم يجد فإن الإنسان يصب خطا كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. يفهم من كلام المؤلف رحمه الله في قوله فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، الشاخص المراد به المرتفع، المرتفع. وعلى هذا نقول كل ما ارتفع فإنه يكفي سترة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في أشياء متعددة، فدل ذلك على أن كلما أقلت به السترة كلما كان مرتفعا، حتى لو جمع الإنسان حقبة أو جمع رمل أو جمع حجارة ووضعها سترة فإن ذلك كافي. ودليل ذلك كما أثبتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استتر في أشياء متعددة متنوعة، فاستتر عليه الصلاة والسلام بالعنبة، واستتر أيضا بالحربة، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى أو إذا صلى أحدكم إلى كمؤخرة الرحم كما تقدم لنا واستثر عليه الصلاة والسلام بالبعير صلى إلى البعير كما في صحيح البخاري واستثر عليه الصلاة والسلام بالسرير وأيضا بالجدر والحصير والسارية والشجرة وقال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى مقام إبراهيم وأمر أيضا بالاستتار بالعصا فإن لم يجد فبالخط إلى آخره فهذه الأشياء تدل على أن السترة معينة وإنما إذا استتر الإنسان يعني إذا استتر الإنسان بأي شيء شاقب فإن السنة تحصل بذلك لكن إذا كان هذا الشاقب يعني مرتفعا يعني عريضا هذا أفضل لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما تقدم لنا إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحم فليصلي إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحم فليصلي فعندنا السترة تكون بأي شيء مرتفع لقول المؤلف فإنه مثل شاقبة إذا لم يجد شيئا مرتفعا فإنه يكفي في ذلك الخط يكفي أن يخط في الأرض إذا كان يصلي في رمل أو في حصبة فإنه ولم يجد شاخصا شيئا مرتفعا فإنه يخط خطا ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا وهذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم يكن عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه هذا أخرجه أبو داود بن ماجه ومن أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم رحمه الله يعني حسنه جمع من أهل العلم رحمه الله تعالى وهل يكفي الخط أو لون الخط في السجاد أو لا يكفي نقول بأنه لا يكفي لو أن الإنسان اقتصر على لون الخط في السجاد فإن ذلك لا يكفي بل لا بد أن يكون هناك شيء مرتفع أو شيء محصور في الأرض كالخط كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فإن الذي شاخصا فإلى خط وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط أيضا هل إذا صلى الإنسان إلى سترة هل ينسب وجهه إليها أو يجعل هذه السترة على جانبه حيث لا ينسب وجهه إليها يجعلها على جانبه الأيمن أو جانبه الأيسر مثلا صلى إلى العمود هل نقول بأنه ينسب وجهه إلى العمود أو نقول بأنه ينحرف إلى جانبه الأيمن بحيث يضع السترة على جانبه الأيمن أو يضعها على جانبه الأيسر إلى آخره لذلك قولان لأهل العلم رحمهم الله فالرأي الأول رأي الأول قال جمهور أهل العلم رحمهم الله وأن الإنسان يجعل هذه السترة تلقاء وجهه ودليل ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا وهذا قدر من أحمد وأبو داود وإسناد الحسن وأيضا حديث عائشة في الصحيحين أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يجي فيتوسط السرير فيصلي أن النبي عليه الصلاة والسلام يجي فيتوسط كريم فيصلي، لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم السرير على حاجبه الايمن او الايسر، وانما ذكرت انه يجي ويتوسط السرير ويصلي. والراي الثاني انه لا انه لا يجعل الستره تبقى او تلقى، وانما يحرز عنها يمينا او شمالا. ودليل ذلك حديث رباعه بنت المقداد الاسود عن ابيها انه قال: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الى عمود ولا طول ولا شجره الا جعله على حاجبه الايمن او الايسر. حديث رباعه رضي الله تعالى عنها عن ابيها المقداد انه قال: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الى عمود ولا طول ولا شجره إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد ولا يصمد إليه صمده. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود لكنه ضعيف. وابن القيم رحمه الله مال إلى هذا القول في كتاب إعلام الموقعين، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما تقدم من حيث ظهر حاجة الصحيح غير ذلك، هذا يدل على أن الإنسان لا بأس أن يصمد إليها.
تفكر بمرور كلب أسود له من فقد، يعني إذا مر الشيء بين الإنسان وبين فكرته، بين المخلي وبين فكرته، أو مر بين يديه ثلاثة بين إن شاء الله، هل تذكر صلاته أو لا تذكر صلاته؟ المسؤول من ابن أحمد رحمه الله أن الصلاة لا تقبل إلا بمرور ماذا؟ الكلب الأسود البهيم، يعني لا بد أن يكون أسود وأيضا لا بد أن يكون بهيما. ومعنى قوله بهيم أي لا لون فيه سوى الثواب. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال المؤلف رحمه الله فقط لإخراج المرأة والحمار، فإن الله العلم رحمه الله اختلف في المرأة والحمار، هل المرأة تقطع الخلاة؟ هل تبطلها والحمار هل يبطلها؟ إلى آخره. المسألة فيها ثلاث آراء. المذكور نزل الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك خاص بالأسود الكلب الأسود البهيم، هذا هو الرأي الأول. والرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم وأنه لا يبطل الصلاة كل أم. والرأي الثالث أن الصلاة تبطل بثلاث أشياء: إما الكلب أو الحمار أو المرأة. يعني الرأي الثاني وهو رواية من أحمد رحمه الله ومال إليه الموفق وهو الشافعي حسان بن رحمه الله أن الصلاة تبطل بهذه الأشياء: بالكلب الأسود والحمار والمرأة. فلكل منهما دليل. فأما جمهور أهل العلم فاستدلوا بحيث أبي سعيد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبطل الصلاة شيئا وابرأوا ما استطعتم. وهذا رجع بعيد أيضا، لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفتح الصلاة شيء وابرأ ما استطعتم. هذا ما يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل حيث لا يفتح حيث اليمامة إلى آخره. الرأي الثاني على الرأي الثالث الذين قالوا بأن الصلاة تبطل بهذه الأشياء الثلاثة استدلوا بحيث أبي هريرة حديث أبي ذر، وكذلك أيضا حديث عبد الله بن مغفل عن حيث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفتح صلاة الرجل إلى لم يكن بين يديه آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. عن حيث أبي هريرة في صحيح مسلم حيث أبي ذر عن حديث أبي ذر أن يفتح صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه آخرة الرحل المرأة والكلب الأسود والحمار. ومثله أيضا حيث أبي هريرة في صحيح مسلم ومثل أيضا حديث عبد الله بن غفل في أبي داود والنسائي مثل الإمام أحمد. فهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب. أما الحنابلة فهم خصوا فقط بالكلب الأسود، أخرجوا المرأة لأن عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت، يعني لما أورد عليها الحديث أن لو يخدع صلاة الرجل إذا لم يكن دون ذلك عقرة الرحم الكلب الأسود والمرأة والثمار، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أعزلتمون بالكلب والثمار لقد رأيتني مبتدئة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيسلم. فأما هذا الحديث الصحيح ففي رسم أنا قالت تنبهتمون، فقالوا بأن المرأة لا تقطع الصلاة لهذا الحديث أن عائشة قالت أعزلتمون بالكلب الأسود والثمار لقد رأيتني مبتدئة على السرير فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيسلم. وأيضا بالنسبة للحمار، بالنسبة للحمار فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء وهو على حمار فمر بين يدي الصف، مر بين يدي الصف، وهذا الاستدلال فيه نظر، هذا الاستدلال فيه نظر. أما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها صحيح لكن ليس فيه دلالة، كيف ليس فيه دلالة؟ ها؟ نعم الصحيح ليس هناك ملوك، النبي عليه الصلاه والسلام علق الامر على الملوك، عائشه كانت متجهه على السرير، وعلى هذا لا باس ان الانسان يصلي الى امراه او يصلي الى حمار او يصلي الى كلب، هذا لا باس لا يقطع الكلام. عائشه ما ذكرت انها مره وانما ذكرت انها كانت متجهه على السرير ويجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيسلم. كذلك ايضا بالنسبه لابن عباس رضي الله تعالى عنهما كونه ركب الثمار ومر بين يدي الصف هذا ليس فيه دلاله، لان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يمر بين النبي عليه الصلاه والسلام الصف وانما مر بين يدي الصف، والمؤمنون صفتهم ماذا؟ صفه ايمانهم. فلا دلاله الصف هذا صف ذلك انه يقطع الصلاه هذه الاشياء الثلاثه كما نص على ذلك النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله قبل ذلك حديث ابن عباس يدل يعني كون ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مر بينه وبينه كما ذلك لم يبطل الثلاث مرة بالحمار، هذا يدل على مسألة وهي أن فترة المأمون أو أن فترة الإيمان فترة للمأمونين، فمعنى كون فترة الإيمان فترة للمأمونين أنه لا يشرع في حق اتخاذ الفترة. أنا أقول بالنسبة للمأمونين لا يشرع في حقهم أن يتخذوا الفترة، وكذلك أيضا كذلك أيضا عدم البطلان، يعني أنه إذا مرت هذه الأشياء الثلاثة بين يدي المأمومين، يعني مر الكلب بين يدي المأمومين أو الثمار أو المرأة بين يدي المأمومين فإن ذلك لا يبطل الصلاة لأن فطرتهم فطرة إيمانهم. وكذلك أيضا أن من مر بين أيديهم من مر بين أيديهم فإنه لا يسع، قلنا لا يسع، وهل يأثم أو لا يأثم؟ نقول أيضا لا يأثم، نقول لا يأثم، وكذلك أيضا لا يسع، لا يسع. لكن نفصل بعض العلم قبل نفس الله أنه يكره أن يمر بين أيديه، يقول لا يجب عليكم في الساعة أو أيضا لا يأثم من مر بين أيديهم، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فإنه يكره، استحب قدر من السفرة، يستحب الإنسان أن يبدأ من السفرة كما تقدم عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا كان أحد يصلي إلى سفرة وليبن منه، بحيث لا يكون بينه وبين السفرة إلا مقدار مرور الساعة. يعني قدر العلماء رحمه الله مرور الساعة بنحو نصف ذراع، بنحو نصف ذراع. وعلى هذا يكون من قدم الإنسان إلى السفرة ثلاثة أذرع، لأن الإنسان يستغرق. وكما أرى في السنة أن النبي عليه السلام صلى وبين وبين ذراع قدر ثلاثة أذرع. وورد أيضا أن النبي عليه السلام بينه وبين ليلة السجود لمر الشمس، وهذا لا ينافي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وبينه وبين السفرة ثلاثة أذرع. لأنك إذا حسبت من قدم المصلي إلى نهاية رأس السادس كم يقدر هذا؟ تقريبا ذراعين، يقدر تقريبا بذراعين. قدم إليهما ومر الثالث مثل ذراع، يكون هذا يعني. هذا هو ما ورد أيضا في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بين وبين الجدار ثلاثة أذرع. فهذا هو السنة، هذا هو السنة. قال رحمه الله ولا تتحول قال رحمه الله ولا التعود عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرق. قال المؤلف رحمه الله ولا التعود، وقوله له كلام من الإباحة، يعني أن الإباحة للمصلي أن يتعود عند آية وعيد وأن يسأل عند آية رحمة ولا في فرق، يباح ذلك سنة ولا تكره. ولذلك أي فريدة أن يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود. وهذا صح مسلم. فقوله إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تعود تعود، هذا يدل على أن ذلك جائز. والرأي الثاني أنه مستحب، أنه يستحب أن يصلي أن يتعود عند آية الوعيد، أن يسأل عند آية الرحمة إلى آخره. هذا رواية من أحمد رحمه الله. وفي رواية من أحمد رحمه الله أنه يكره في الفرق، يكره في الفرق. فقال ذلك أن يقال، قال ذلك أن يقال أن بالنسبة لكم وخاصة في صلاة الليل فإن ذلك مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك كما في حديث مسلم السابق في الليل. وأما في الفرق فنقول بأنه مباح غير مشروع، مباح غير مشروع. لماذا نقول بأنه مباح؟ لأن القاعدة عندنا أننا ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا الجميل. ولماذا نقول بأنه غير مشروع؟ يعني له الكلام الذي السلام كانت هذا تقول بأنه باع، لأن عندنا قاعدة أن ما ثبت في الفرض أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا الجميل. ونقول بأنه غير مشروع لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يفعل ذلك في أي شيء في الفارق. قال رحمه الله فصل أركانها القيام. أخذ المؤلف رحمه الله من قيام كان الصلاة وأجباتها إلى آخر. فأركانها القيام أولى أركانها قص أركان جمع الركن وهو في اللغة جانب الشيء الأقوى يعني في اللغة جانب الشيء الأقوى وأما في الاصطلاح فهو ما يتكون من ماهية الشيء في الاصطلاح ما يكون منه ماهية الشيء وهناك فرق بين الواجبات وبين الأركان يعني يخلق بينها المصلين كثير المصلين يخلقون بين أركان الواجبات أن الركن فرق الأول أن الركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا لا عمدا ولا سهوا لا بد أن تأتي بالركن لا بد أن تأتي بالركن وسيكون إن شاء الله إذا نقص الركن هذا يأتي قريب إن شاء الله في أما من الركن لا بد أن تأتي لا ينقص لا يسقط لا في الأمر ولا في السهو أما بالنسبة للواجب فإنه يسقط في حال السهو يسقط في حال السهو والفرق الثاني أن الركن لا يجدر بسهو الركن كما قلنا لا بد أن يأتي به لا يجدر بسهو السهو وأما بالنسبة للواجب فإنه يجدر بسهو السهو وأما بالنسبة للسنن فإنها تسقط في العمد وفي السهو تسقط في العمد وفي السهو لكن هل يشرع لها في السهو أو لا يشرع؟ هل يكون إن شاء الله إذا في السهو؟ يعني لو أن الإنسان ترك سنة المسلم من الاستفتاح ترك الاستفتاح إن كان عمدا هذا لا يشرع في السهو لأن سجود السهو إنما هو للسهو لكن لو ترك لو ترك الافتتاح سهوا هل يشرع او لا يشرع في السهو تقول اذا كان من حالته انه ياتي به فانه يشرع له قال القيام وهذا في الفرق وهذا بالاتفاق على ان القيام حكم في الفرق اذا كان المصلي قادرا كانت عبرا لأنه يجب عليه أن يقول ويقول بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حيث علي قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء ثلاثة إذا قمت إلى الصلاة فأسر الوضوء ثم استأذن قبلك فكبر وأيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وبالاتفاق ان القيامة ركن لكن في الفرق اما بالنسبة للركن فهذا ليس ركنا وفي حديث عائشة في صحيح مسلم قالت وكان يصلي ليلا طويلا قاعدا قال النبي عليه الصلاة والسلام وايضا قال النبي عليه الصلاة والسلام اجر نعم أجر صلاة القائد على النفس من أجر صلاة القائم قال القيام قلنا هذا في الأرض وأيضا قلنا للقادر أما إذا كان غير قادر فإنه يصلي ذلك الأباد حيث الله بالفقير رضي الله تعالى عنه صحيح البخاري وغيره ان استقر النبي عليه الصلاه والسلام ان به بياسير فقال النبي عليه الصلاه والسلام صل قائما فان لم تستطع فقام فعلى هذا المريض تسقط عن القيام اذا كان يشق عليه كما سياتي بعد ذلك في باب صلاه اهل الاعذار قال القيام والتحريمة ومقدار الركن من القيام هو قدر تكبيرة الإحرام لقراءة الفاتحة يعني يجب على الإنسان أن يقول قدر تكبيرة الإحرام لقراءة الفاتحة الركعة الأولى وأما في الركعة الثانية فإنه قدر
قراءة الفاتحة فقط أي والتحريمة يعني تكبيرة الإحرام، وأيضا تكبيرة الإحرام هذه ركن بالاتفاق. وأيضا ذلك حيث أبي هريرة في المسيء ثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة تستقبل قبلة تكبر، وهذا أمر. وأيضا حيث علي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال والفاتحة، هذا الركن الثالث، الفاتحة ركن من أركان الصلاة. وأجل ذلك حيث عبادة بن حصامه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والفاتحة ركن في كل ركعة، هذا عليكم جمهور أهل العلم أن الفاتحة ركن في كل ركعة، فإذا قل الإنسان مسجدا فيجب عليه أن يقرأ في كل ركعة، الإمام أيضا يجب عليه أن يقرأ في كل ركعة. لكن بالنسبة للمأمون هذا من الاختلاف يكون في مرقاة الجماعة، المأمون هل يتحمل عنه الإمام أو لا يتحمل عنه الإمام، الذي يأتي بيانه في صلاة الجماعة. المهم أن أكثر أهل العلم إن هو أهل العلم أن قراءة الفاتحة تكون في كل ركعة، وعند الحنفية رحمه الله أن قراءة الفاتحة ركن في ركعة فقط، أن ركن في ركعتين فقط. واختلف ذلك ما عليه جماهير أهل العلم رحمه الله أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، وأجل ذلك حجة قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب والسورة، وفي الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب، لأن هذا في الصحيحين. اختلف ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. آية رحمه الله والفاتحة، تقدم لنا أن الفاتحة هي الركن الثاني من أركان الصلاة، ودليل ذلك حديث عبادة بن حامد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الحديث في الصحيحين. وأيضا تكلمنا بالنسبة عن قراءة الفاتحة، هل هي ركن في كل ركعة أو ليست ركنا إلى آخره، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله يبحثون قراءة الفاتحة في باب صلاة الجماعة بالنسبة للمأمون، هل يتحملها عنه الإمام أو لا يتحملها عنه الإمام، هذا سيأتينا إن شاء الله. لكن هنا يبحثونها من حيث الركنية، وذكرنا أن المذكور عند الحنابلة وقول جمهور أهل العلم أنها ركن في كل ركعة، فالإمام المنفرد يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وهذا مذهب أحمد الشافعي والإمام مالك رحمهم الله. لا دليلهم ما تقدم من حيث عبادة بن حصامه رضي الله تعالى عنه إلى آخره. وأيضا غير ذلك فقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خجاج 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 والخجاج خجاج شيء ما إلى آخره. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله لأنه يجب أن يقرأ الفاتحة في ركعتين من ركعات الصلاة، أنها ركن في ركعتين من ركعات الصلاة، بقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والمتيسر من القرآن هو قراءة الفاتحة، وقال بأن الأمر لا يتكرر، الأمر ما يقتضي التكرار، قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، الأمر لا يقتضي التكرار. والمتيسر هو قراءة الفاتحة، لكن يجاب عن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام علم المسيء الثلاثة
أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء صلاته قال له ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اصنع ذلك في كل ركعة ثم اصنع ذلك في كل ركعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وتفتح عين ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وعند الإمام أحمد ثم افعل ذلك في كل ركعة. فالصلاة ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. قال رحمه الله والركوع، هذا الركن الثالث، الركن الثالث من أركان الصلاة الركوع. والركوع ركن بالإجماع، ركن بالإجماع، ويجب ذلك قبل الإجماع قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء الصلاة قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وهذا في الصحيحين. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وتقدم لنا ما هو ضابط الركوع المجزي، هذا تقدم لنا أن بحثناه في صفة الصلاة، فأن أهل العلم رحمه الله اختلفوا في ذلك. فالمشهور المذهب من أحمد رحمه الله في ضابط الركوع المجزي أن ينحني بحيث تصل يداه ركبتيه إذا كان معتدل الخلقة، يعني يجب أن ينحني حتى تصل يداه إلى ركبتيه إذا كان معتدل الخلقة، يعني ليس قولنا معتدل الخلقة يخرج، ما إذا كان غير معتدل الخلقة بحيث تكون يداه طويلتين أو تكون يداه قصيرتين إلى آخره. وذكرنا أيضا رأيا ثانيا فيما تقدم في ضابط الركوع المجزي، أن يكون للركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل، وهذا سبق بحثه. قال والاعتدال عن هذا الركن الرابع من أركان الصلاة الركن الخامس من أركان الصلاة الاعتدال عنه أي عن الركوع. وهذا هو المشهور المذهب من أحمد رحمه الله، وأيضا قال به الشافعي أن الاعتدال ركن من أركان الصلاة. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أن الاعتدال سنة، وعلى هذا لو أنه انحط من الركوع إلى السجود أجزاء ذلك، لو أنه انحط من الركوع إلى السجود مباشرة فإن ذلك يجزئه، وهذا مظهر أبي حنيفة. ولهذا الآن تنحط بعد العمالة، الآن لم يكن بحريفة قلوا أنه لا يحفظ يرفع ثم ذلك يهوي باكرا، ومنهم من يهوي يعني يرفع المرق ثم يهوي باكرا، ومنهم من يهوي مباشرة من الركوع إلى السجود. هذا كله يبقى على ماذا؟ على مذهب الحنيفة، لأن أبا حنيفة يرى أن الاعتدال من الركوع سنة فليس واجبا، وعلى هذا إذا كان سنة فليس واجبا فله أن يهوي مباشرة من الركوع إلى السجود. فهذا لا شك أن فيه نظرا، والأدلة المتكاثرة تفيد أن الاعتدال كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه واجب، أنه ركن. ويدل ذلك حديث المسيء ثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، أن هذا في الصحيحين ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي سور الناجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تطمئن قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي سور الناجة حتى تطمئن قائما. وأيضا حديث المسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقيم سنده في الركوع والسجود،
لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل سنده في الركوع والسجود. وهذا خبر من أحمد وعدويه الترمذي وغيرهما نابه صحيح. وغير ذلك وعن أبي حنيفة وحنيفة تجلب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فالله عز وجل أمر بالركوع.